مملوء من الكتابة في أول الصفحة وآخرها ويمينها ويسارها. ليش؟ نجيبه، لأن المفسدون الكتاب يفسدون الكتاب، والذي يمتنع من إعارتهم لا يذم، لأن هذا ضرر على كتابه، ولا سيما إذا كانوا طلبة صغارا وكتبوا فيه ما ليس بصحيح. أو تعطيك كتاب في الفقه ويعلق عليه في النحو، نعم هذا كيف هذا؟ لكن تذكر وهو يقرأ في الفقه، تذكر إعراب بيت أو إعراب جملة وعلقها على كتاب الفقه، ما شاء الله، هذا لا يعاب ولا يكون منعه إيش مذموما أبدا. انتهى الكلام على هذه السورة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما تلوناه من كتاب ربنا، إنه على كل شيء قدير. أما السورة التي سمعناها في هذه الليلة فهي الضحى، وإيش الشرح الانشراح. طيب، الضحى والليل إذا سجى، تكررت علينا سبحان الله هذه السورة عدة مرات، لكن لعل بعضكم لم يحفظ قوله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى. هذان شيئان متضادان. الضحى علو الشمس حتى يسفر الجو، الليل إذا سجى أي إذا غطى الأرض ماذا يحصل؟ ظلمة، الظلمة والضياء متقابلان. أقسم الله تعالى بالضحى فقال: والضحى والليل إذا سجى، فأقسم بشيئين: الضحى والليل إذا سجى، لأن هذا من آيات الله العظيمة. من يستطيع أن يأتي بالنهار إلا الله، من يستطيع أن يأتي بالليل إلا الله، فهما آيتان عظيمتان من آيات الله عز وجل. النهار جعله الله تعالى معاشا يعيش الناس فيه، والليل جعله الله سباتا ينامون فيقطع عنهم التعب ويعطيهم نشاطا للمستقبل. لكن مع الأسف أننا في هذا الوقت صار النهار سباتا والليل ما هو معاشا، لا يأتي معاشا، الليل سهرا بلا فائدة، بل ربما يكون بمضرة. وهذا قلب للحقائق الحقيقة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعد صلاة العشاء، فإذا حصل أن تنام من حين أن تصلي العشاء فهذا أحسن لك دينا ودنيا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. في هذا الإقسام إشكال، في هذا الإقسام إشكال، من يعرف وجه الإشكال؟ لا إله إلا الله. ما تقولون في الإقسام بغير الله؟ الذي يقسم بغير الله ماذا تقولون في قسمه؟ نقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني لو قلت مثلا: والنبي محمد لأفعلن كذا، هذا نوع من الشرك. لو قلت: والوطن لأفعلن كذا، هذا نوع من الشرك. لو قلت: والكعبة لأفعلن كذا، هذا نوع من الشرك. الحلف لا يجوز إلا بالله وحده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. هنا يتبين الإشكال. ما هو الإشكال؟ الضحى مخلوق، الليل مخلوق، كيف أقسم الله به؟ نقول بارك الله فيك، نقول: لأن الحاكم هو الله وله أن يحكم بما شاء، إذن له أن يحرم على العباد الإقسام بالمخلوق، وله هو عز وجل أن يقسم بالمخلوق، أليس كذلك؟ نقول: لله أن يقسم بما شاء، لأن الله حاكم ولا يحكم عليه، فله أن يقسم بما شاء من خلقه. لكن اعلم أن الله لا يقسم بشيء إلا وهو من أعظم آياته. حتى يوم القيامة أقسم الله به، قال لا أقسم بيوم القيامة، لأنه من أعظم الآيات أن يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين بصيحة واحدة. طيب، لله أن يقسم بما شاء من خلقه. ألم تعلموا أن قتل الأبناء في يوم من الأيام صار من أجل العبادات التي كوفي عليها الإنسان بوصف عظيم لا يناله إلا من استحقه؟ تعلمون هذا؟ قتل الأبناء صار من أجل الطاعة، مع أنه من أكبر المحرمات، لكن في يوم من الأيام صار من أجل الطاعة الأخر. ما تعلم؟ طيب تفضل. عندما أراد أن يذبح ابنه، ما هو صحيح، وما أراد أن يذبح ابنه. نعم، استرح. إيه؟ ما أسمع. قتل الخضر، وين الخضر من إبراهيم؟ تفضل. أن يذبح ابنه صار الذبح ايش؟ قربة من أفضل القرب، ولهذا جاز الله إبراهيم أن جعله خليلا له. اسرع. قتل الابن حرام من كبائر الذنوب، فهمتم؟ لكن لما أمر الله إبراهيم أن يذبح ابنه صار الذبح طاعة. قال الله تبارك وتعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. والله بلاء مبين، والله بلاء مبين، امتحان عظيم أن يؤمر الإنسان بأن يذبح ابنه الذي ليس له سواه. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام أتى إبراهيم على كبر ولا على صغر؟ على كبر وليس له سواه، ومع ذلك ابتلاه رب العزة والجلال أن يذبحه ووافق، أليس كذلك؟ نعم. فإن قال قائل في قصة إبراهيم مع إسماعيل إشكال، لأن إبراهيم قال له: يا بني، شوف اللطافة، يا بني، خطاب رفق ولين، يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. لو أورد علينا إنسان إشكالا وقال: كيف يشاور إبراهيم ابنه في أمر أمر به؟ فما الجواب؟ الجواب أنه أراد أن يختبر الابن، ولم يرد أن يستشيره في تنفيذ أمر الله، لكن ليختبر الابن. فماذا كان مقام الابن؟ كان من أعظم المقامات وأعجبها. قال لهم: يا أبت افعل ما تؤمر. الله أكبر. لم يقل: يا أبت اذبحني، لم يقل: يا أبت اذبحني، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، لينبه أنه إذا ذبحه فإنما فعل إيش؟ ما أمر الله به. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ونعم والله إنه من الصابرين. الآن لو تقول لابنك: سأضربك، سأقيدك، يقف ولا يهرب؟ نعم يهرب. لكن هذا الابن لما قاله أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك ورؤيا الأنبياء وحي، قال: افعل ما تؤمر. الآن يا إخواني، ذبح الابن صار طاعة أو معصية؟ طاعة، بأمر من؟ بأمر الله عز وجل، لأن الله هو الذي له الحكم. السجود لغير الله، السجود لغير الله شرك. في يوم من الأيام صار السجود لغير الله عبادة وتركه كفر. تفضل. نعم صحيح تمام. أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم فسجد امتثالا لأمر الله. إبليس أبى فكان من الكافرين. فتبين الآن أن الله عز وجل له أن يأمر بما شاء، لكن جميع أوامره حكمة ليس فيها لعب ولا باطل، بل كل ما أمر به فهو حكمة. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سئلت عنه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. سألتها امرأة تقضي الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أجابتها بما هو الحكمة، لأننا نعلم أن كون الله يأمر الحائض أن تقضي الصوم دون الصلاة أن ذلك هو الحكمة. مجرد أمر الله ورسوله حكمة يا أخوانا. اسمع قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أتم أن يكون لهم الخيارة من أمر. ما دام الله أمر بهذا فهو الحكمة، نهى عن هذا فهو الحكمة. يسأل بعض الناس يقول إنه أكل لحم إبل وهو على وضوء وأراد أن يصلي، فهل يلزمه أن يتوضأ أو لا يلزمه؟ أكل لحم إبل وهو على وضوء ثم أراد أن يصلي، هل يلزمه أن يتوضأ؟ نقول نعم يلزمه، يلزمه أن يتوضأ. إيش الحكمة؟ أليس هذا اللحم حلالا بالنص والإجماع؟ كيف يتوضأ الإنسان منه حلال؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وكفى، ولم يأمر به إلا لحكمة. إن عقلتها عقلتها ولم تعقلها فإن هذا أمر الله ورسوله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن الإنسان إذا أكل لحم إبل نياً أو مطبوخاً هبراً أو شحماً أو كبداً أو أمعاء أو أي شيء من البعير فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة. طيب هل يجب عليه أن يغسل فرجه؟ نعم لا يجب، مع أن بعض الأوام يظنون أن غسل الفرج من فروض الوضوء، وهذا غير صحيح. الإنسان لو أنه قضى حاجته ببول أو غائط الساعة العاشرة ضحا ثم جاء وقت صلاة الظهر وأراد أن يصلي ماذا يصنع؟ يتوضأ يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، أو لا بد يغسل فرجه؟ لا، ما هو لازم يغسل فرجه، يتوضأ فقط. طيب الخلاصة يا أخوان، الإشكال الوارد على قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما هو؟ ما هو يا جماعة؟ الإقسام بغير الله. فما الجواب؟ أن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه لأنه هو الحاكم وليس المحكوم عليه. ولكن يجب أن نعلم أن الله لا يقسم بشيء إلا وهو من أعظم آياته. ما ودعك ربك وما قلى، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه تأخر الوحي فقيل إن محمدا تركه ربه وكرهه ربه فأقسم الله أنه ما ودعه وما قلعه. ما ودعه يعني ما تركه، وما قلع أي ما أبغضه، فلله عز وجل يحبه وهو سبحانه وتعالى راعيه، وهو الذي اعتنى به أعظم اعتناء. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم سألته قريش قالت: أخبرنا عن رجل ملك مشارق الأرض ومغاربها، وعن قوم اختبوا في غار مدة طويلة، يعني عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، أخبرنا عنه. إذا كنت يا محمد تقول إنه يأتيك الخبر من السماء أخبرنا عن هؤلاء. قال: غدا أخبركم، غدا أخبركم. أتدرون ما كم يوما تأخر الوحي؟ تأخر الوحي 15 يوما. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: أخبركم غدا، لكن الوحي تأخر 15 يوما. ثم نزل الوحي ببيان أصحاب الكهف وبيان من ذي القرنين. وفي هذا من الحكم العظيمة ما يظهر للمتأمل. لو أنه أخبرهم غدا، يعني لو نزل الوحي في الليل وأخبرهم غدا، لكانوا قد يتهمونه ويقولون هذا يختلق الكلام من عنده. لكن لما تأخر الوحي وهو قد وعدهم، علم أنه لا يتكلم إلا إيش؟ إلا بوحي. ولو كان كاذبا وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، لكان يأتي بما يأتي به تصديقا لكلامه الذي وعدهم به، لكن هو إنما يتلو ما يوحى إليه فقط. فصار في هذا من الحكم العظيمة ما يظهر عند المتأمل. كذلك أيضا أراد الله عز وجل أن يبين لنبيه أن الأمر أمر من؟ أن الأمر أمر الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من أمر شيء. ولهذا قال له في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وإذا كان هذا تربية الله عز وجل لرسله، فما بالك نحن؟ ما شاء الله، نحن نقول غدا نأتيك، غدا نفعل كذا، بدون أن نقول إن شاء الله. ولذلك لا يبارك لنا في وعدنا، ولا يبارك لنا في عملنا، لأننا لم نقل إن شاء الله. هذه القصة مع من؟ يعني يكون الله أخر الوحي لأن رسول الله لم يقل إن شاء الله، مع من؟ مع محمد رسول الله. وقع مثل هذه القصة تماما من حيث المعنى مع نبي آخر. من هو؟ سليمان. سليمان عليه الصلاة والسلام كان سليمان ملكا نبيا، وكان عنده نساء، فقال: والله، اسمع يا ولد، والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. أعد عليه القسم. قال سليمان: أحسن. طيب، فقيل له: قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله. لماذا لم يقل إن شاء الله؟ لأنه عازم غير متردد، ففهم أن التعليق يعني التردد، وهو عازم على ذلك، لكنه لم يقل عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. فجامع 90 امرأة، 90 امرأة. أتدرون ما الذي حصل؟ ولدت واحدة منهن فقط شق إنسان. الله أكبر، الأمر أمر الله، ولدت شق إنسان فقط، سبحان الله. هذا شيء يعجز حتى الأطباء، الأطباء ما يرون أنه يمكن نصف واحد يعيش، لكن ولد الشيطان ثان والله أعلم هل عاش أم لا، لكن المهم أن الله أراد عز وجل أن يري نبيه سليمان أن الأمر بمشيئة الله. ولهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا جميعا في سبيل الله. الله أكبر. إذن يا أخي لا تقول شيئا إلا قارنا إياه بإيه؟ بمشيئة الله، لأن هذا من أسباب عون الله لك. قال رجل والله لا أتصدقن اليوم بعشر دراهم وغابت الشمس وهو لم يتصدق، فماذا عليه؟ عليك كفارة أو لا؟ أجيب يا أخوان. قال والله لأتصدقن اليوم بعشر دراهم وغابت الشمس وهو لم يتصدق، عليك كفارة ولا ما عليه؟ طيب عليك كفارة واضح. وقال آخر والله لأتصدقن اليوم بعشرة دراهم إن شاء الله وغابت الشمس، ما أعرف شيء، وش الفرق؟ لأن هذا قرنها بمشيئة الله، علقها بمشيئة الله، ولو شاء الله أن يتصدق لتصدق، إذا امتنع عن الصدقة لأن الله لم يشأها. لذلك أوصيكم بارك الله فيكم أن تعودوا ألسنتكم أنكم كلما حلفتم على شيء أتموا، تقولوا إن شاء الله. إذا قلتم هذا استفدتم فائدتين: الفائدة الأولى أن ذلك من أسباب تيسير الأمور لكم، والفائدة الثانية أنه لو تخلفت المسألة لم يكن عليكم كفارة. أنا أوصيكم بهذا، ما أكثر الذين يحلفون ويحنثون في أيمانهم وتلزمهم الكفارات، لكن إذا قال إن شاء الله وحنث الأخ هم يقل. ما الذي قلت؟ لا، آذانك موجودة على رأسك يا أخي، لكن الظهر غافل، قلبك غافل. ما سمعتم يا جماعة؟ لا، أنت تلفت، جزاك الله خير، صحيح؟ اجلس. من يجيب؟ تفضل. ها؟ طيب استنى، أقول عودوا ألسنتكم إذا حلفتم أن تقولوا إيش؟ إن شاء الله، تستفيدون فائدتين عظيمتين: الأولى إيش؟ تيسير الأمور، والثانية أنكم إذا حنثتم فلا كفارة عليكم، وهذه فائدة عظيمة. طيب، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. اللام هنا في قول وللآخرة للتوكيد، خير لك، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآخرة معروفة، من الأولى ما هي الأولى؟ الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره الله ووعده بأن الآخرة خير له من الأولى، غير الرسول قيد قال والآخرة خير لمن اتقى. فيجب أن تعرف الفرق، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله له وللآخرة خير لك من الأولى بدون قيد. لماذا؟ لأنه إمام المتقين عليه الصلاة والسلام. غير الرسول قال والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، وهذا صحيح، الآخرة خير للمؤمن ولكنها شر للكافر. يذكر أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله كان قاضي القضاة في مصر، وهو صاحب فتح الباري معروف، كأنه علم في رأسه نار، كان قاضي القضاة وكان إذا خرج من منزله إلى مكان القضاء يركب عربة وتجره الخيول والناس من بين يديه ومن خلفه. موكب مر بيهودي يهودي يصنع الزيت زيات، معلوم أن الزيات تكون ثيابه إيش وسخة ويكون تعبان، فاستوقفه اليهود قالوا يا قاضي القضاة قف. وقف وش عندك؟ قال إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. كيف يتفق هذا الكلام مع حالي وحالك؟ أنت الآن مؤمن وأنت الآن بالنسبة لي في جنة، وأنا يقول اليهودي بالنسبة لك في سجن ونار. شلون هذا؟ الدنيا أتتك على ما تريد، وهو هذا اليهودي في بلاء وعناء. إيش الجواب؟ الجواب على القريح. قال أما أنا فما أنا فيه من النعيم فهو سجن بالنسبة للعين الآخرة. الله أكبر. وأما أنت مع هذا العناء والتعب فهو جنة بالنسبة لعذاب الآخرة. والله جواب تمام. اليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه وضح له. وحقيقة أن جميع نعيم الدنيا ليس بشيء بالنسبة للآخرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم اجعلنا من ساكن الجنة، اللهم اجعلنا من ساكن الجنة، اللهم اجعلنا من ساكن الجنة. لموضع سوط أحدكم، السوط قصير، خير من الدنيا كلها من أولها إلى أن تقوم الساعة، خير من الدنيا وما فيها. أعود على قولي إلى قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، ما فيها شر، ما فيها قيد. لماذا؟ يا جماعة نعم تفضل قم. نعم هذا لا تعارض والآخرة خير لمن اتقى، لأن الرسول إمام المتقين عليه الصلاة والسلام. ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب يعطيك ربك فترضى من الدنيا ولا من الآخرة؟ يعطيك من الدنيا ولا من الآخرة؟ إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والأسئلة بعد الصلاة، الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز قطع الرحم إذا كان هناك ضرر، إذا كان هناك ضرر في صلة هذا الرحم، وهل يجوز الاقتصار على الهاتف عند صلة الرحم؟
أولا لا بد أن يبين لي السائل ما هي المضرة في صلة الرحم حتى يكون الجواب عليها. أما صلة الرحم بالهاتف فهذا حسب العرف، قد يكون بعض الأقارب لا يكفيهم الهاتف، إما لشدة قرابتهم، وإما لأنهم مرضى يحتاجون إلى عيادة وما أشبه ذلك. وقد يكون يكفي الهاتف بناء على أن هذا هو عادة الناس، والناس الآن لا يطالب كل واحد منهم الآخر بأن يصل إليه في البيت. فالمهم أن صلة الرحم جاءت مطلقة في الكتاب والسنة، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما لم يعده صلة فهو قطيعة.
جزاكم الله خيرا. يقول إذا كان لبس الحفاظة والولد محرم بالعمرة هل يكون قد ارتكب محظورا؟
لا لم يكن ارتكب محظورا، لأن الحفاظة عبارة عن خرقة تلف لفا وليست سروالا، ليست من السراويل في شيء، فلا
أيها الإخوة تكون من محظورات الأحرام. في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.